فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمه الله وغفر له، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعم، وصلت من القراءة في كتاب صحيح مسلم إلى باب جواز الجماعة في النافلة. إلى باب جواز الجماعة في النافلة.
نعم 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 شيخنا. والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.
نعم. طيب، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والمسجون ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم. في هذا الحديث بيان جواز الصلاة، مشروعية الصلاة النافلة وأن هذا لا بأس به، وأنه أيضا فيه جواز الصلاة على حصير وكذلك الخمرة، إلا أن الفرق بين ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق بين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه وما يفعله الناس اليوم، أنهم يصنعون ذلك أي الصلاة على الحصير والخمرة تسننا واستحبابا بزعم أن الأرض قد تكون نجسة، ولا شك أن هذا غلط كبير، أن هذا فيه غلط كبير، فلا يصلح أن يقال أن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله تعبدا، إنما لبيان الجواز. فقد ثبت أن النبي صلى على الخمرة كما في صحيح مسلم وما يوضع على قدر اليدين والوجه، وثبت كما في الحديث أنه صلى على الحصير، فدل على ما ذكرت لكم أن هذا يدل على الجواز. وإلا فالأفضل أن يباشر الرجل بجبهته الأرض، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا بالحصير، فرؤية على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم ماء وطين صبيحة ليلة 21، والتي ذكر أن من علاماتها وهي ليلة القدر أن يصبح ويرى على جبهته وأنفه أثر ماء وطين، فهذا يدل على أن مباشرة الأرض أفضل. نعم. وعلى هذا فإذا قيل لإنسان مثلا أن هذه الحجرة فيها نجاسة ولا نعرف في أي مكان هذه النجاسة، فتحرى مكان وصلى فيه ولم يرى عليه أثر النجاسة، ثم انتهى من صلاته وقد قال له إنسان إنك صليت على النجاسة، فما حكم صلاته؟ نسمع الإخوان، تفضلوا.
ما من الإخوة يجيب؟
عمر دور شيء، تفضل.
تفضل أخ عمر.
نعم.
أخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إذا صلى ولا علم بالنجاسة فصلاته صحيحة بمشيته.
نعم، صلاته صحيحة. إذن الأصل صحة الصلاة. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعليه، فليس لأحد من العامة اليوم أن يوجب على نفسه شيء أو على غيره ما أوجبه الله، بل إذا جاء وقد كان يطعمون فاتتهم الصلاة الجماعة، لأن النبي قال لا صلاة بحضرة عشاء بحضرة الطعام، فيلزم أهل البيت أن يوفروا له سجادة ليصلي جماعة معه، بزعم أن لا ندري الأرض طاهرة أم نجسة، وهذا الإلزام من البدع، إذ أن الأصل طهارة الأرض. فإذا قال يجب ولا صح صلاتي أو لا صح صلاتي إلا بفرش سجادة، ما ندري الأرض ما فيها، هذا يكون قد عياذا بالله ابتدع في دين الله ما لم ينزل به إيش؟ ما لم ينزل به سلطانا، بل الأمر على الإباحة، فيشرع حينئذ أن يصلي على الأصل أن الأرض طاهرة، ولا يجب عليه أن يتعنت في ذلك، ويلزم أهل البيت أن يأتوا له بالسجادات، فهذا من البدع المحدثة في دين رب الأرض والسماوات. وفيه من الفقه استحباب التواضع، لأنه منقول هذا من أفعال النبي، وأفعاله تحمل على استحباب. وفيه أن الأصل في البسط والحصر الطهارة، إلا إذا تحققت النجاسة، وفيه أن للصبي موقفا من الصف، فيجوز أن يصلي الصبي الصغير مع رجل ويكون الصف قد اكتمل به، ولا يجب أن يأتي بجانب الإمام كما يظن البعض، والبعض يظن أن الصغير لا يتكون منه صف، وهذا غلط، لأنه قال صليت أنا واليتيم، واليتيم من فقد والده دون إيش؟ دون سن البلوغ، والنبي أقره، والعجوز وراءنا، فدل على جواز انفراد المرأة خلف الصف. أما حديث لا صلاة خلف الصف محمول على الرجال، وإن المرأة يجوز لها أن تصلي وحدها خلف الصف، لأن هذه المرأة عجوز، إنما صلت إيش؟ خلف الصف، هذه المرأة عجوز صلت خلف الصف. نعم. طيب، وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال. نعم، فهذا فيه إذن ما ذكرت لك، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة ونشر النوافل في الناس صلى الله عليه وسلم، إنه كان يستطيع النبي أن يقعد يسولف معهم طول الوقت، أو يعني يتحدث معهم، إلا أنه قام وصلى معهم نافلة جماعة. وعلى هذا، فهل يجوز حينئذ المسلم أن يصلي جماعة صلاة القيامة وزوجته طول الوقت، أم أن هذا يجوز أحيانا؟ الصواب أنه يجوز أحيانا، أنه يجوز أحيانا وليس في كل وقت. طيب، أكمل الحديث.
وقال رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث. قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل.
نعم. ثم بالحديث أن القعود على الفراش أو البساط يسمى لبس له، وعليه فإنه لا يجوز للرجل أن يقعد أو ينام على فراش الحرير، لقوله قد اسود من طول ما لبس، أي ما جلس عليه، فهذا يدل على تحريم النوم على جلود السباع. نعم، وأن يقعد عليها، فإن النبي نهى عن جلود السباع، فهذا القعود أو النوم على الشيء يسمى لبسا، فحينئذ لا ينبغي مثل هذا. وما قوله اسود من طول ما لبس حينئذ، أي استعمل، لبس أي استعمل، فسمي الاستعمال بالقعود عليه ونحو ذلك لباسا، فرضحته أي رششته، والنضح هو الرش، فسوداده كان لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين، لأن تعرفون الجليد يابس، فنضحه ليلين كما صرح بالرواية الأخرى، ويذهب عنه غباره. طيب، وبعضهم رأى أن فعل ذلك كالقاضي عياض، أنه فعل ذلك لأجل الشك في نجاسته، وعلى هذا فالنجاسة المشكوك فيها السنة فيها تطهر بنضحها من غير غسل. طيب، ولكن الأصل الطهارة لا شك، ولا شك أن الطهارة لا تحصل، وهي مثل مجاهير العلماء، إلا بالغسل، إلا بالغسل، فهذا فيه نظر أنه لأجل النجاسة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، في هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي من حسن الخلق، حتى قال الله عنه في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم، إن حسن الخلق لا يتبين ببهجة المسامرة مع الضيف والتسلية معه، لأن هذا يصنعه حتى سيء الخلق ليتسلى، فينتقي أطيب الكلام، لا يريد أن ينكد على نفسه وعلى مجلسه، لكن يتبين سوء الخلق عند حصول ما يقتضي ضده، فالحلم عند الغضب، والصبر على الأذى، وبذل الندى، والإحسان والوصل لمن جفا، فهذا من حسن الخلق. وكان أخلاق النبي حسنة سجية من غير تكلف، حتى قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وبهذا حينئذ يا إخواني، وهذه رسالة وجهها إلى نفسي المقصرة وإلى من يسمعني، من الضروري للفقيه وطالب العلم أن يحسن خلقه ما استطاع، ويلين الكلام للناس في الخطاب عند النصح، فإن بهذا الدعوة تنتشر، ولا يسيء خلقه، ولا يكون فظا غليظا، كما قال الرب سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لأن النفس لا تقبل معاشرة من يشتد عليها فيسوءها ذلك، ويضيق صدرها وتطلب الهرب منه، فعلى المسلم حينئذ أن يبتعد عن الغلظة والشدة. ألم ترى كيف النساء، أو كيف النبي صلى الله عليه وسلم صنع لمن جاءه أعرابي كما في صحيح البخاري، وجره ببرده النجران الغليظ حتى أثر على صفحة جلده، وكان أبيض محمر جلده مخلوط بحمرة، فأثر وضح، فقال سلي من مال الله الذي أعطاك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه من المال، فقال أعطوه من مال الذي أعطاني الله، ولم يزجره ولم يكهره ولا يسبه ولم يشتمه. هذا في باب السؤال عن المال. الإنسان اعتدى على جنابه بهذا، جره بثوبه، برد نجراني غليظ كان يلبس وهو يعمل بذلك، بقوله تعالى أنه كان خلق القرآن كما قالت عائشة، بقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم غيظه وعفى عنه وأحسن إليه بأن أعطاه مالا. صور شحاذا وأنت ماشي في السوق أخذ بتلابيب ثوبك وجرك جرا عنيفا وقال أعطيني ريالين، لا شك أنك ربما ما تتمالك نفسه من سبه من شتمه من النظر فيه على صورة فيها نهر، لكن النبي تبسم وقال سلوا له من مال الله الذي أعطاني لتعلموا فضل الله عليكم أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، الأمة المرحومة، جعله نبي لهذه الأمة المرحومة، أمة محمد، أفضل النبيين صلى الله عليه وسلم وخاتمهم وخاتمتهم. فلا تنسوا أن تحمدوا الله على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا أن تكثروا من الصلاة عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة بأن يكون معنى ذلك عندك، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية صلى الله عليه بها عشرة. ومن صلى على النبي إذا أصبح عشر وإذا أمسى عشر حلت له شفاعته يوم القيامة. وأكثر من الصلاة على النبي أمثالكم ممن يحضر دروس الحديث، نعم أهل الحديث أكثر الصلاة على النبي، لأنهم كل ما يقرأوا في حديث يقول صلى الله عليه وسلم. وقد قال أتدرون البخيل من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وقال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة. نعم. وكان بساطهم من جريد النخل، فيه ما كان يعيشون من قلة العيش، فبساطهم لم يكن مخمليا من كتان ومن حرير، بل كان من سعف النخل من جريد النخل. وتدخل الآن بيوتا لا تجد فيها اليوم في هذه البلد، لا تجد بيتا هكذا إلا في البادي ربما. اللهم صل على محمد، والذي كان شعاره اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولذلك لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من زار النبي، من زار، وهو كذلك كان صلى الله عليه وسلم، وأشد أو أشد، كان في حجرته يعني وساد حشوها من ليف، نعم وساد حشوها من ليف. دخل عليه عمر وقد أثر عليه الحصير على جنبه، فعمر قال يا رسول الله فارس الروم في ذلك النعيم يعني وأنت هكذا؟ فقال عمر، فقال النبي لو قالها غيرك من الخطاب أما ترضى أن يكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ اللهم نعوذ بك من الدنيا وزينتها وفتنتها، اللهم أصلح قلوبنا وأقبل بها على الآخرة. فمن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله في قلبه وجعل جمع الله جعل غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح همه الدنيا شتت الله شمله وفرق الله شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أن يأتيه منها، نسأل الله العافية. نعم الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، أدعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وقال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وقال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
نعم، هذا فيه من الفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لمن أحسن، فأنس خدمه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب من طلب الدعاء له. أولا كان محسنا بخدمة النبي، ثانيا أن أمه طلبت ذلك وقالت: خويدمك، يعني هذا الصغير الذي يخدمك، الخادم الصغير لك، ادعو الله له. فيه جواز طلب الدعاء من الغي، لكن هذا إذا لم نجد من السلف من فعله ابتداء بالنبي فنقول هذا خاص بالنبي. لكن وجدنا في مسند أحمد أو في صحيح مسلم أن أم الدرداء قالت لرجل: لا تنسانا وانت رايح الحج، يعني من دعائك، فطلب، فدل ذلك على جوازه، لكن لا يكون بكثرة. فأنا الآن كثر هذا طلب الدعاء من الغير ولم يكن كثيرا عند السلف، كان كما سمعتم على النادر. أما حديث لا تنسانا من دعاك يا أخي، فيه عاصم بن عبيد الله وغيره، وسنده ضعيف لا يصح، فما جاء إلا عن السلف نادر، وما جاء عن السلف نادرا فلا يجعل أكثريا أو كثيرا، لأن لو كان كثيرا لكانوا هم أولى به، بل كان كل واحد يدعو لنفسه، لأنك إذا طلبت الدعاء واعتدت من الناس أدخلت العجب عليهم ربما، ثم اتكلت على دعائهم، ثم لن توافق السلف إذا أكثرت من ذلك. وأما أويس القرني قال: إذا رأيتم فسألوني يدعو لكم، لأنه والله يريد أن يظهر النبي كان، أو الله يريد أن يظهر الشرف وأنه أفضل التابعين، فهذا خاص بأويس والله أعلم، هذا خاص بأويس لفي إظهار فضله. على كل حال فيه أيضا الجواز كما في رواية أخرى بطول العمر، لكن ليست في رواية مسلم الآن طول العمر، فيه يكثر ماله ولده وبارك له في عمره، وبارك له فيه، في رواية وأطل عمره وأقصاها العلامة الباني، ففيه دليل على جواز أن تقول يا فلان اللهم أو لفلان من أصحابك اللهم أطل عمره. أما أن يقول على وجه الخبر فيقول يا طويل العمر، فهذا خطأ إذا كان يعتقد أن فلان طويل العمر، إلا إذا كان متفائلا يرجو من الله، يعني أرجو من الله أن تكون طويل العمر، على وجه التفاؤل وليس على وجه الجزم بالخبر، بل يقول له أطال الله عمرك. فكيف نجمع بين حديث أنس حينئذ؟ فالنبي دعا له بطول العمر، وبين العمر والأجل محدود، كيف نجمع؟ هذا يسمى القدر المعلق، يكون عمره 60 فإذا دعا له استجاب الله يصير 140، نعم، ولا القدر القدر الذي يسمى أزلي لا يتغير، أن عمره كم؟ 40 100، نعم، فاستجاب الله دعاءه. فأكثر مال أنس فكان له نخل يثمر مرتين في السنة، وله 100 من الولد أنس، استجاب الله دعاء النبي له وبارك الله له فيه. طيب أتم هذا على وجه حتى ننتقل للكتاب الثاني. نعم،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة.
نعم.
وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حا وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.
طيب، قوله كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة، هذا فيه جواز أن يصلي الرجل وثوبه يمس امرأته، كان يصلي على خمرة وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة صلى الله عليه وسلم. وأنه دخل الثاني أبو سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه، هذا فيه مشروعية الصلاة على الحصير. ننتقل الآن لقراءة من كتاب